إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، بيده الأمر كله وهو أحكم الحاكمين. ونشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه وجاهدوا في الله حق جهاده وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين،
أقل أيضا في صحيح الإيمان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث الصحيح رواه أنس رضي الله عنه، وأنس شرف بحسن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دفعت به أمه وهو صغير بعد أن هاجر النبي، وهو دعاء كبير دفعت به أمه إلى النبي لكي يرجمه، يريد أن يتعلم من خلق النبي ومن أدبه ومن علمه ومن حكمته، وهذا مثال للأم العاقلة التي تحرص على أن تعلم أبناءها الخير وأن تربيهم على الخير والفضيلة، بل تدفع به إلى من ولى أجنبية لتعليم اللغات ولا إلى سهانة ولا إلى هنا، وإنما دفعت به إلى النبي لكي يرجمه، وهذا شرف عظيم. يقول أنس رضي الله عنه: قدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط، لم يقدر أف في يوم من الأيام في عشر سنين. إنسان يصيبه ما يصيبه من غضب ومن مرض ومن كذا ومن كذا، قد يتكلم بكلمة فيها أم أو أكثر من ذلك، لكن في عشر سنين ما قال له أم قط. يقول: ولا قال لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء تركته لم تركته، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تعلم أنس من النبي صلى الله عليه وسلم في عمره وفي ماله وفي ولده، وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أمور امرأة عاقلة كما قلنا، وقد جاء رجل لكي يخطبها بعد أن تعجبت. جاء أبو طلحة الأنصاري يخطبها فقالت له: إن بنتك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يحل لك أن تتزوج مني، فإن أسلمت فذلك مهري، لا أخطب شيئا سواه. فأسلم الرجل فكان مهرها، وكان أعظم مهر وأكبر أجمل مهر أن دخل هذا الرجل في الإسلام. دخل الإسلام لكنه حكم إسلامه وعاد مجاهدا في سبيل الله، ولم يرى شهيدا في سبيل الله، وكان يبذل المال في سبيل الله بسبب هذه المرأة العاقلة الحكيمة التي تعلمت العلم وكلمته وعلمت به. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، أي ثلاث نصار، ثلاث جهاد، من كن فيه، يعني من مجد فيه، من اتفق بها وجد حلاوة الإيمان، أحس بحلاوة الإيمان وأحس بثمرة الإيمان. أولى من الصفات أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا من كمال الإيمان وكماله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الإنسان منا يحب المال، يحب الولد، يحب المرأة، يحب المنصب، يحب الجاه، يحب الشهرة، يحب أشياء كثيرة من أمور الدنيا، يحب الزهور، يحب الاستثمار، يحب الحيوانات، يحب السيارات، يحب كذا. فكل إنسان يحب أشياء من أمور الدنيا، لكن المؤمن الحق يحب الله ورسوله أكثر من كل هذه الأمور. ولو أن كل واحد تحققت فيه هذه الصفة لاستقام لحم النار جميعا، وتطلع أمر المجتمع كله، لأن الناس ينامون ويسرقون ويظلمون من أجل الحصول على الماء. الحكام يقتلون الشعوب ويهين لهم ويظلم لهم من أجل كون كفرهم ورفاهيهم بالحكم. يجمعون الأموال ويحرصون عليها من أجل حبهم للمال وحبهم للدنيا، لا أنهم لو أحبوا الله ورسوله لأحسوا بحلاوة أعظم من كل هذه الأشياء التي يعيشون فيها. لذلك رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا هذه الدنيا من أجل الآخرة، أعرضوا عن منع الدنيا، أعرضوا عن المناصب، أعرضوا عن المنوال، ضحوا بالأموال، ضحوا بالأنفس، الأنفس التي هي أغنى شيء عند الإنسان كانوا يجودون بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فكانوا يجودون بأنفسهم، لكننا كنا نرى من الصحابة من يذكر معانا فتأتيه الضربة القاضية التي يحس أن فيها مرضى فيقول: بست ورب الكعبة، بست ورب الكعبة، بأيد الفاس له فاز بالشهادة، وما وراء الشهادة من جنة ومن نعيم ومن حياة كريمة. هكذا إذا رأينا أنهم كانوا يسارعون في الاستجابة للحق، يسارعون في نصرة هذا الدين، يسارعون في بذل الأموال وفي بذل الأنفس من أجل هذا الدين. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، كان ممن سارع على الإسلام الإسلام مظهر التوحيد، كان فتى منعما مجللا لا يلبس إلا أحسن الثياب وأحسن النعال، ولا يضع إلا أغلى وأطيب الطيب، كانت أمور ذات مال وكان فيه كافرين. فلما كفر بالإسلام منعت عنه أمه أي مكان ولم يجد شيئا، فكان يلبس من الثياب ما يستر عورته بصعوبة وبجدة، لكنه كان محبا لذلك في سبيل الله، ترك الدنيا وترك الدين وترك كل شيء في سبيل الله، وأكثر يتعلم العلم ويحفظ القرآن. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا له إلى المدينة المنورة لكي يدعو أهلها بالإسلام، لن يذهب إلى هناك لكي يجمع الثمرات ولا لكي يجمع الأموال ولا لكي يبني القبور، وإنما لكي ينصر دين الله. وظل مجاهدا في سبيل الله، يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما. ولما كانت غزوة بدر كان في طليعة المجاهدين، رأى أخاه وكان مدركا وقد أدركه رجل من الأنصار، فقال للأنصاري اشدد عليه وساقه، يعني اربطه برجليه وامسكه جيدا حتى لا يفلت ولا يقرب ولا تفرط فيه، فإن أمه لا تنام سوف تدفع أي مبلغ تريده من أجل بذلك. فنظر إليه أبوه وقال هذه وصاك يمين يا أبي، هذه الوصية، بل أن تقول رحموه أو ريحوه أو تحرقوه، تقول كل عليه الآخر، هذه وصيتك يا أبي؟ فقال إنه أبي، أي هذا الأنصاري مسلم أبي ولست أنت لست أبي، أنك لست بمسلم. هكذا وحان وصف لما كانت غزوة الوطن قتل شهيدا، ماذا جمع الى الدنيا وقد كان اول سفير واول داعيه، ماذا وجد عنده من الدنيا؟ لم يجدوا شيئا يكبروه فيه الكلام، لم يجدوا كفنا يكبروه الا نمره قصيره اذا غطوا بها راسه انكسر بالليل، واذا غطوا بالليل انكسر راسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يغطوا بها أعداء وأن يقروا على جلده من الجزر، فذاك الحديث يدخل في الصحراء لهم يقروا على جلده من هذا ويجعلوا هذه النمرة مثلا لأعداء. هكذا رجل مجاهد سابع الإسلام أول سفير الإسلام هكذا خرج من الدنيا، لماذا؟ لأنهم أحب الله ورسوله أكثر من توفيق المال وأكثر من توفيق الرجال وأكثر من توفيق الشهرة، كانوا محقول بأنفسهم. عندما وقع قريش بن علي بالأسد وكان قتل أناسا من المشركين فقرروا أن يقتلوه، فذهبوا به إلى خالد من كانوا يقتلوه، فقالوا له يا قبيل تريد شيئا قبل ان تموت؟ تتمنى شيئا؟ قال ان تأذنني فأصلي ركعتين. فتركوه فصلى ركعتين خفيفتين وجاء وقال والله لقد احببت ان اصيب في صلاتي، لكن خشيت ان تظن انني خائف من الموت فافتقرت للصلاه. فقالوا له يا قبيل تتمنى أن تكون في أهلك الآن صحيحا معادا تجلس بين أهلك وأولادك ومحمد ها هنا مكانك طول عمره؟ قال لهم ما تقولون؟ والله ما أتمنى أن أرجع إلى أهلي وولدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه بشوكة، شوكة يعني ضعف بنفسه، ولا يصاب الرسول بشوكة، هذا حب الرسول يدفعه الى ان يضحي، ضحي من اجله، حب الرسول كان احب اليه من اموالهم واولادهم وانفسهم. هذه رؤى الانصار بعد غزوه احد كيف رسول الله، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له بحمد الله الخير. قال ان ارمي الا اقدم حتى اراه، فلما راته قال الحمد لله، الحمد لله، كل مصيبه بعد رسول الله بلد. اي مصيبه الرسول فيدعنا وعينا رقيقا، يقتل ابوها ويقتل ابوها ويقتل زوجها حتى في تصير ما دام النبي عليه الصلاه والسلام بخير. هكذا احب النبي، وعلى هذا تربوا، وعلى هذا ربوا ابناءهم وصغارهم، ربوهم على حب الله وعلى حب رسوله، لا على حب اهل الفن ولا على حب اهل الكره ولا على حب الماجنين، وانما ربوهم على حب الله ورسوله. حتى اننا نرى في غزوه بدر، نرى عبد الرحمن بن عوف جبل الصف وبجواره غلامين من الانصار. عبد الرحمن بن عوف تمنى ان يكون حوله رجال اعداء حيث يصدون العدو الى هجر، لكنه تلا عن يمينه يعني مثلا حدث السن، وعن يمانه مثلا. يقول: واذا جاء احد الغلامين ياتي ويسالني: يا عم يا عم، اتعلم ابا جهل؟ قلت: نعم. وماذا تريد منه؟ قال: لقد سمعت انه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه، فعاهدت الله ان لقيته ان لقيته الا يهاجم توالي توالا، يعني لا ازوره حتى اموت او اقتله. يقول: واذا الغلام الذي يبكي ويسالني بالسلام. وبعد ذلك جاء ابو جهل وحوله اشرارا من الفاحش، فأخبر الغلامين أن هذا أبو جهل، فذهب إليه وابتدراه بسيفيهما، أخذ الغلام بالسيف حتى نفض منه على جواره، وارتفع على الأرض يسبع في دمائه، حتى جاء المسعود واشتد رأسه وفصلا عن جسده. غلامين لكن تعلما وتربيا، رباهم أبوهم وربته جمهورهم على حب النبي وعلى حب الله وعلى حب الدين وعلى التضحية من أجل هذا الدين. تضحية هذا الدين كانوا يموتون بالنفس الرقيقة، وكانوا يموتون بالناس، يسافرون في الاستجابة من دار وللرسول، لأنهم يعلمون أن الاستجابة لله وللرسول فيها الحياة السعيدة، الحياة الهادئة، الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. عندما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سمع هذه الآية رجل من الأنصار، أبو طلحة الأنصاري، سمع هذه الآية فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرها. بيرها كان مستهزئا، وكان في مواجهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كم يسافر، كان يزوج بنت فلان، كان هذا المسلم في مواجهة المسجد، وكان فيه عين مال عذبة يشربون منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اليه ويزور في هذا البستان وياكل من ثماره، وهذا شرف، ما بعده شرف. يعني الانسان لا يفرط في مثل هذا المكان مهما كان. لكن اقول انما سمع الايه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: يا رسول الله، أحب مالي إلي هذا البستان، وإني أريد ما عند الله، أريد البر، أريد الجنة، أريد الثواب والأجر من الله. فيا رسول الله، هذا البستان لله، ضعه حيث شئت، تصرف فيه كما تشاء. فقال له الإسلام: نحن أي حسنا، ذاك بيع رابح، وأرى أن تجعله ولاد حكومته اعطى كل واحد منهم جزء من هذا البلدان الذي يساوي الكثير والكثير. ماذا؟ لانه احب الله والرسول اكثر من حبه لهذا البلدان واكثر من حبه لهذه الارض ولهذه الدنيا وما عليها. عندما سمع عبد البغداد قول الله تعالى: من ذا الذي يبغض الله حربا حسنا؟ ابو دحدح هذا بنى عنده حارب، يعني بستان به 600 نخله. النخله يعني لها قيمه عندهم، كان طعامهم القاتل هو الصرف. وواحد عنده 600 نخله يعني رجل مليونير يملك الكثير. 600 نخله كلها تنتج ما تنتج من التمر. فالرجل سمع: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ربي يستقبلني؟ قال: نعم. قال: فاني اقرضت ربي هذا الحال، هذا الفستان اللي به 600 نفسه اقرضته لله، اتركه لله سبحانه وتعالى، تصرف فيه، ضع حيث مكان ودفع هذا البستان لله. وذهب اليه ابن امراه واولاده في هذا البستان فقال: يا ام الدحداء اخرجي من هذا القارب وقد بعته. لمن بعته لله. المراه لم تصر ولم توفر ولم تدعو ولم تكن ارضا يعلم ويعلم الله واحنا اولى والرسول تتحرم على المسجد وكذا وكذا والعلم والعبيد فانت مضطر ان نوصل قد نوصل خلينا شويه. ولما المراه قالت له: هذا بيع الله، واخذت اولادها والمرضى وتركت البستان. هكذا الصحابه كانوا يتفاعلون وكانوا يسارعون في الاستجابه لعمل الله. فليس عليك يفعلون هذا لانه حب الله وحب رسوله. احب الله ورسوله اكثر مما سواهما. سرنا بعيد من بلاء ومن فتن ومن محن، انما هو حب الدنيا والتكلف عليها والرغبه فيها والسعي الى المراض والسعي الى الدار والسعي الى السلطه. لكن الصحابه لم يكونوا كذلك، والسلف الصالح لم يكونوا كذلك. ابو عبيده بن جراح كان الناس سابقين الاسلام، وكان امين هذه الامه، وكان رجل له مكانته وله وزنه بين المسلمين وله احترامه، حتى ان اعظمه طلب منه يوم الخميس ان يبايعه للخلافه، يعني ان يختار الفضل يختار قليلا. ورغم ان عمر عندما كان يملك قال: كان ابو عبيده موجود لا وصيت له بالخلافة، رجل له مكانته، وكان قائدا في جنوده التي كانت له بلاد الشام في أعلى بلد، وهو قائد الجيوش تابع له مكانته وله سابقة بالإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. كان فيه أمر من أبي بكر أن يتخلى عن القيادة وأن يسلم القيادة لخالد بن الوليد. هل غضب ابو عبيده وهل قال ومن قالت هذا الذي اسلم منذ قليل يعني وتامر علي؟ هل امتنع؟ هل كان في نفسه شيء؟ كان انما احفظ قياده لخالد وصار هو جنديا مطيعا يعتذر بامره، لانه لا يريد جاه ولا منصب، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى قلب وللنفس. لما كان قائد الجيوش وجاء عمر فعزله، عزله عمر، وكان قائد حقق انتصارات عظيمه ولم يهزم في معركه من المعارك، وكان الناس مصدومين به وفي بطولته وفي شجاعته. فلما جاء الامر من عمر بان يتخلى عن القياده، ما كان الا ان سمع واطاع واستجاب، استجاب لهذا الامر بغير توجه، بغير توجه، لماذا؟ لأنه يريد ما عند الله، يريد ما عند الله، يريد الجنة، يريد الجنة وما فيها من نعيم مقيم. بهذا انتقل أصحاب النبي، بهذا عزهم الله، لأنهم كانوا يحبون الله ورسوله أكثر مما سواهما. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا في معركة مكة وأمر على زيد بن حارثة وقال إن هلك زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن هلك جعفر فعبد الله بن رواحة، والزيد 3000 ذنبي أي إلى أين ذاك الذي يحارب أفضل دولة على الأرض في هذا الوقت أو يضربون. فلما كان الزيد خالد النبي والرسول يودعه الصحابة ما بعض الناس أن عبد الله بن رواحة عينه تدمع، فأخذوا يعني يثبتون ويوازون وقالوا يعني اصبر واصبر، فقال لهم أنا والله ما أبكي صبابة عليكم وما لي من حب من الدنيا، ولكني سمعت آية من كتاب الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. فلست أدري كيف لي تصمد بعد القلوب، يعني أنا متأكد أنني سأجد على النار لكن لا أعلم هل سأجد منها أم لا أتربص وأقع فيها. فكان يجب لذلك همه بالآخرة، تفكير بالآخرة، لا يفكر في أولاده ولا في زوجاته ولا في مساكين ولا شيء، وإنما يفكر في الآخرة. ونام الزيت حتى اقترب من المكان الذي هو مصنع المعركة، والروم جهزوا له 100,000 وإجماع معصر من قبائل العرب أعدوا 100,000، فأصبح الجيش 3,000 أمام 200,000، 200,000 ماذا تفعلون؟ ما احتجبتم الوصف ماذا تفعلون؟ ثالث واحد يعتبر من الفضل نفعل يتلاقى نظرهم ونشوف يعني ماذا يحمونا، وتردد البعض تخلص رواحة وقال لهم يا قوم يا قوم إن الذي تكرهون الذي مرضتم تطلبون، أنتم تكرهون الموت وقد مرضنا من أجل أن نموت في سبيل الله، إن الذي تكرهون الذي مرضتم تطلبون، وإننا لا نقاتل القوم بعدد ولا عدة ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فضله، فإنما هي إحدى الحسنيين إما مطر وإما سعادة، إما أن ننتصر وإما أن نموت في سبيل الله. فقال الناس لقد صدق والله ابن رواحة، وأقبلوا أقبلوا رغم قلة عددهم 3,000 أمام 100,000 أقبلوا، وأخذ زيد بن حارثة قائد المعركة يمر ويضرب في الأعداء حتى سقط شهيدا، فحمل رواية جعفر بن أبي طالب وأخذ يقاتل حتى قطعت يمينه فأمسكها بشماله فقطعت شماله وضمها بعض زيد وهو مؤمن غير مؤمن. فلما سقط حمل رواية ابن رواحة حملها وهو يحدد نفسه يا نفس إلا تقتلي فارتموني، إن لم تقتلي في سبيل الله فتروني من غير معركة، لأن الأجل واحد، الأجل مقدرة والأرزاق مقدرة، إلا تقتلي تموني هذا حمام الموت خص فيك وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعله ما أريد، يعني إن فعلت من صفائحيك ونلت الشهادة فهذا هو ما تريده وما تتمناه نفسه. وأخذ يحارب حتى سقط بعيدا، ثم هذه ما الذي يدعون للتضحية؟ إنه حب الله وحب الرسول. ما الذي يدعون إلى الصبر؟ إنه حب الله وحب الرسول. ما الذي يدعون إلى إنكار الذات؟ حب الله. الذي يدعون إلى الإعراض عن الدنيا، الإعراض عن المناصب، الإعراض عن الذات، حب الله يدعون إلى ذلك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما بني القيادة بني على غير القدر، على كل منه، فلما بني على القيادة رجع إلى بيته كان حالا قديما ثانيا، فتقول له زوجه: ما الذي يعزله؟ قد أصبحت أميرا للمسلمين في نصر بلاد أرضها. فقال: لقد تذكرت بالفقير الجائع والمسكين الضائع والأرملة واليتيم وابن السبيل في كل بلاد المسلمين، وخشيت أن لا تنهض لي حجة، خشيت ألا أستطيع الإجابة عندما يسألني ربي على المرات الأخيرة عن كل هؤلاء في كل بلاد المسلمين، فأخشى أن لا أستطيع الإجابة. فكان حزينا لم يكن تبعا لما تولى امر المسلمين واصبح رئيسا للقيام من المغرب الى الصين الى هنا الى هنا، كان حزينا لذلك لانه يخشى الا يستطيع القيام بالمسؤوليه، لان هذه امانه ومسؤوليه، وانما الامانه لا يزال يوم القيامه حسره وندامه الا من اخذها بحقها وأنت الذي عليك فيها. فلتتقي أيها المؤمنون، ولتكن حب ولتكن حبنا لله وللرسول أحب إلينا من كل شيء في هذه الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا، ونشكرك شكرا جزيلا يا لقاء جلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، إنه لا خير لنا ولا عز لنا ولا نصر لنا إلا إذا تمسكنا بهذا الدين، إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة. الله تعالى أنزل هذا القرآن ليحقق لنا الإنس والرجعة. قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن فيه ذكرنا وفيه عزنا، ولقد نصر الله المؤمنين وأعزهم عندما أقاموا دولة الإسلام، عندما كان كتاب الله هو رائدهم وهو حاكمهم وهو قائدهم، وعندما كانوا متمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فلتمسك بما كانوا عليه. فهؤلاء هم سلفنا، فتمسكوا بما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسلف الصالح من بعدهم. فإن الله سبحانه وتعالى أعزهم بالإسلام كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كنا أذل أمة فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذا ابتغينا العزة من عند الغرب أو الغرب، إذا ابتغينا العزة في العلمانية أو في الإدارية أو في هذه المذاهب التي ليست من الإسلام في شيء، إذا ابتغينا العزة عند أي أحد فلن نصل إليها، بل سيذلنا الله ذلك إذا أحببت الله ورسوله سيكون الله معنا، وسيكون الله سبحانه وتعالى حافظنا وناصرنا ومؤيدنا، فلنتقي الله معنا المسلمين في كل شؤوننا وفي كل أحوالنا، فلنعمل خيرا حتى ننجو عند الله سبحانه وتعالى، ثم لا يدفع ملاذ ولا تمون إلا أن أتى الله بخلق سليم. هؤلاء الذين لا الأموال لا الثروات من أجل أولادهم أو من أجل دنياهم، ماذا تغني عنهم؟ ماذا تغني عنهم عندما يصبحون الآن؟ وماذا تغني عنهم عندما يكون يوم القيامة في هذا اليوم الذي يقول فيه أصحاب الإيمان، يقول واحد منهم: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، بل مال ينفعه ولا الجاه ينفعه ولا السلطان ينفعه، يوم يقول الحق جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من مسكين لا يأكله إلا الخاطئون. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعز كلمة الحق والدين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح ذات بيننا وأنزل بين قلوبنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والجهل، ونعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة،